قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والمقصود هنا أن نفرق بين الحب في الله ولله الذي هو داخل في محبة الله وهو من تمامه، وبين الحب لغير الله الذي فيه شرك في المحبة لله، كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فإن هؤلاء مشركون بربهم في الحب، عادلون به، جاعلون له ندا، وأولئك أخلصوا دينهم لله، فكان حبهم الذي هو أصل دينهم كلهم لله. وهذا هو الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب وأمر بالجهاد عليه، كما قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد، لازلنا مع كتاب قاعدة في المحبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وكنا في الفصل الذي سيبين فيه شيخ الإسلام تحقيق أن تحقيق التوحيد يكون بكمال المحبة والإخلاص فيها، وسيبين أيضا ما يضاد ذلك من الشرك في المحبة، وسيبين الفرق بين محبة غيره تعالى. محبة غيره تعالى ينقسم إلى قسمين: محبة غيره له سبحانه وتعالى وفي، ومحبة غيره من باب الإشراك به تعالى. هنا هذا الذي بدأ به، والمقصود هنا أن نفرق بين الحب في الله ولله وبين الحب لغير الله. لا بد أن نفرق، لأن أحدهما إخلاص وتوحيد وإكمال للتوحيد، والثاني شرك بالله عز وجل. لا بد أن نفرق بين الحب في الله ولله وهو داخل في محبة الله عز وجل ومن تمامه، وبين الحب لغير الله الذي فيه شرك في المحبة لله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: وقد
هنا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. كان هنا تامة، وكان لما تكون تامة لا تحتاج إلا إلى الاسم. نعم.
وقد علم أن محبة المؤمنين لربهم أشد من محبة هؤلاء المشركين لربهم ولأندادهم. ثم إن
المشركون هؤلاء يحبون الله سبحانه، ولكنهم يشركون غيره سبحانه وتعالى به في المحبة. نعم.
ثم إن اتخاذ الأنداد هو أعظم الذنوب، كما في الصحيح عن عبد الله بن مسعود قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ ثم أي؟ قال: ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: ثم أن تزني بحليلة جارك. وأنزل الله تصديق ذلك قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون.
إذن اتخاذ الأنداد، اتخاذ الشركاء أعظم الذنوب. نعم.
فدعاء إله آخر مع الله هو اتخاذ ند من دون الله يحبه كحب الله كما تبين، إذ أصل العبادة المحبة، والمحبة وإن كانت جنسا تحته أنواع، فالمحبوبات المعظمة لغير الله قد أثبت الشارع فيها اسم التعبد،
كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد القطيفة، تعيس عبد الخميصة، تعيس وانتكس وإذا شيك فلم تقش، إن أعطي رضي وإن منع سخر. رواه البخاري وغيره.
يقول هنا: المحبة وإن كانت جنسا تحت أنواع متفاوتة، فالمحبوبات المعظمة لغير الله أثبت الشارع فيها اسم التعبد. من يحب لغير الله عز وجل ويعظم، كأنك صرفت شيئا من العبادة له، وهذا شيء مهم أن ننتبه له. محبة غير الله عز وجل وتعظيمه، التعظيم الذي لا يليق ولا يجوز إلا لله عز وجل، فهذا المحبوب المعظم لغير الله عز وجل كأنك صرفت شيئا من التعبد له. فمن أحب شيئا أكثر من حقه وعظمه أكثر من حقه فكأنه بذل شيئا من العبادة له. نعم.
قال: فسمى هؤلاء الذين إن أعطوا رضوا.
تعيش عبد الدينار، الدينار لا يعبد، أليس كذلك؟ تعيش عبد الدرهم لا يعبد، أن يوضع أمامك وتسجد له لا، ولكن حبك للدينار والدرهم، هذا الحب الذي ظاهي حب الله عز وجل، أطلق الشارع عليه اسم العبادة. نعم.
قال: فسمى هؤلاء الذين إن أعطوا رضوا وإن منعوا سخطوا لانتهاء محبتهم ورضاهم إلى هذه الأمتعة عبادا لها، حيث قال: عبد الدرهم وعبد الدينار وعبد القطيفة وعبد الخميصة. فإذا كان الإنسان مشغوفا بمحبة بعض المخلوقات لغير الله الذي يرضيه وجوده ويسخطه عدمه، كان فيه من التعبد له بقدر ذلك. ولهذا يجعلون العشق مراتب مثل العلاقة ثم الصبابة ثم الغرام، ويجعلون آخره التتيم، والتتيم التعبد، وتيم الله هو عبد الله، فيصير العاشق عبدا لمعشوقه.
سبق أن ذكرنا مراتب الحب التي ذكرها القيم عشر مراتب، آخرها التتيم والتعبد. نعم.
قال: والله سبحانه إنما ذكر هذا العشق في القرآن عن المشركين، فإن العزيز وامرأته وأهل مصر كانوا مشركين، كما قال لهم يوسف عليه الصلاة والسلام: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق.
إذن أولئك لم يكونوا يؤمنون بالله عز وجل، هذا الذي يريد أن يقوله المؤلف. نعم.
واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار.
أأرباب متفرقون الذين تعبدونه،
ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال تعالى: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال تعالى: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين.
القصد من ذكر هذه النصوص أن أولئك كانوا مشركين، ولذلك وقعوا فيما وقعوا فيه من صرف الحب لغير الله عز وجل. نعم.
وأما يوسف عليه السلام فإن الله ذكر أنه عاصمه بإخلاصه الدين لله، وقال تعالى: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فأخبر سبحانه أنه صرف عنه السوء والفحشاء، ومن السوء عشقها ومحبتها، ومن الفحشاء الزنا، وقد يزني بفرجه من لا يكون عاشقا، وقد يعشق من لا يزني بفرجه، والزنا بالفرج أعظم من الإلمام بصغيرة كنظرة وقبلة. وأما الإصرار على العشق ولوازمه من النظر ونحوه فقد يكون أعظم من الزنا الواحد بشيء كثير، فإن الإصرار على صغيرة قد يكون أعظم من بعض الكبائر. والمخلصون يصرف الله عنهم السوء والفحشاء، ويوسف عليه السلام كان من المخلصين حيث كان يعبد الله لا يشرك به شيئا.
هو المخلصون والمخلصون كلاهما صحيح. أينما ورد المخلصون فهناك قراءة عشرية أخرى مخلصون في جميع المواضع، يصح هذا.
صلى الله عليه وسلم. والمخلصون يصرف الله عنهم السوء والفحشاء، ويوسف عليه السلام كان من المخلصين
لأنهم مخلصون. تلازم، هناك تلازم بين كونهم مخلصين وكونهم مخلصين. نعم.
قال ويوسف عليه السلام كان من المخلصين حيث كان يعبد الله لا يشرك به شيئا، وحيث توكل على الله واستعان به كما قال تعالى وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. وهذا تحقيق قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فأخبر سبحانه أن المتوكلين على الله ليس للشيطان عليهم سلطان، وإنما سلطانه على المتولين له، والمتولي من الولاية وأصله المحبة والموافقة، كما أن العداوة أصلها البغض والمخالفة، فالمتولون له هم الذين يحبون ما يحبه الشيطان ويوافقه، وهم مشركون به حيث أطاعوه وعبدوه بامتثال أمره، كما قال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم.
لا تعبد الشيطان، مع أنهم قد لا يكونون من الساجدين له، إلا أن طاعته بهذا الشكل وتعظيمه بهذا الشكل هذا صرف للعبادة له.
وشياطين شياطين الإنس والجن، والعبادة فيها الرغبة والرهبة. قال تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه.
أستكبرت، حمزة هنا بالاستفهام، أستكبرت؟ الاستكبار أن ترى نفسك أكثر مما أنت عليه. أم كنت من العالين؟ يعني أصلا أنت في مقام أعلى ونحن ما ندري عنك. نعم.
قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، قال فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، قال فبعزتك لأوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، قال فالحمد
إلا عبادك منهم المخلصين. قلت لكم أينما ورد هذا فهناك قراءة عشرية أخرى سبعية أخرى مخلصين إلا عبادك منهم المخلصين، إذن لا أستطيع عليه. نعم.
قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين، فأقسم الشيطان لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقد أخبر الله أنه ليس له سلطان على هؤلاء، فقال في الحجر فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، وقال قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، قال تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وقوله إلا من اتبعك من الغاوين استثناء منقطع في أقوى القولين، إذ العباد هم العابد.
المستثنى إذا لم يكن من جنس المستثنى منه يكون الاستثناء منقطعا، واضح؟ المستثنى إذا لم يكن من جنس المستثنى منه يكون الاستثناء منقطعا، أما إذا كان من جنسه فيكون إيش؟
متصل.
ها؟
متصل.
نعم. لأن هؤلاء إلا من اتبعك من الغاوين ليسوا من المخلصين، جنس آخر، وبالتالي الاستثناء منقطع. شخص يقول جاء الناس كلهم إلا كذا، يسمي حيوانا، هذا استثناء منقطع. جاء كلهم إلا زيدا، هذا استثناء تصل. فاضح. فهنا الاستثناء منقطع لأن الغاوين ليسوا من جنس المخلصين. نعم.
قال إذ العباد هم العابدون للمعبودون،
أي العبودية الخاصة، لأن العبودية تنقسم إلى قسمين. العبودية العامة تشمل جميع المخلوقين، أما العبودية الخاصة فهي خاصة بمن عبد الله عز وجل، العبادة الاختيارية. نعم.
كما قال تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا،
هنا يذكر أمثلة لورود العبودية الخاصة. نعم.
وقال تعالى عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. وقال تعالى لا خلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. وقال تعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه. وقال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وقال تعالى واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي.
كل المواضع العبودية هنا عبودية خاصة.
وإذا كان عباد الله المخلصون ليس له عليهم سلطان، وإنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، فقد أقسم أنه يغويهم إلا عباد الله المخلصين. وأخبر الله أن سلطانه ليس على عباد الله، بل على من اتبعه من الغاوين، والغي اتباع الأهواء والشهوات، وأصل ذلك الحب لغير الله كحب الأنداد، وذلك هو الشرك الذي قال الله تعالى فيه إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. تبين أن صاحب الإخلاص.
تبين هذا الجواب لقوله وإذا كان عباد الله المخلصون، الشرط بين الشرط وجوابه مسافة طويلة. وإذا كان عباد الله المخلصون إذا إلى آخره، تبين هنا جواب الشرط. نعم.
تبين أن صاحب الإخلاص ما دام صادقا في إخلاصه فإنه يعتصم من هذا الغي وهذا الشرك، وإن الغي هوى يضعف الإخلاص ويقوي.
يعتصم أو يعصم. يعصم لماذا يعصم؟ لأنه صادق في إخلاصه. نعم.
قال وإن الغي هوى يضعف الإخلاص ويقوي بقوته الشرك.
ويقوى
بقوته الشرك. فأصحاب الشرك الذي يحبه الشيطان فيهم من تولي الشيطان والإشراك به بقدر ذلك، لما فاتهم من إخلاص المحبة لله، ولما فيهم من الإشراك بينه وبين غيره من المحبة في المحبة، حتى يكون فيه نصيب من اتخاذ الأنداد، أو حتى يصيروا عبيدا لذلك المعشوق مؤتمين فيه ويصرحون بأن عبيد له،
يعني ويفتخرون بأننا عبيد فلان، يفتخرون. يقول أحدهم إن هواك الذي بقلبي صيرني سامعا مطيعا، وهو يفتخر بها وما يدري أنه يسب ويشتم نفسه.
فيوجد في هذا الحب والهوى أصناف ما يبغضه الله.
كما تعرفون هذه الرسالة هي في المحبة، وذكر الشيخ الإسلام مرارا أن أصل التعلق هو الحب لله عز وجل، وأن كمال الإخلاص هو إفراد الله عز وجل في المحبة. وهذه المحبة إذا بذلت وصرفت لغير الله عز وجل فيه من نقصان التوحيد بحسبه. لماذا تصرف المحبة لغيره؟ هذه الأمور يذكرها هنا. نعم.
قال رحمه الله: وما حرمه من الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ومن الإثم والبغي بغير الحق، وأن يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن يقولوا على الله ما لا يعلمون، فوجد فيه من الشرك الأكبر والأصغر، ومن قتل النفوس بغير حق، ومن الزنا، ومن الكذب، ومن أكل المال بالباطل، وغير ذلك ما ينتظم هذه الأصناف التي يكرهها الله تعالى، لأن أصله هو من ترك إخلاص المحبة لله ومن الإشراك بينه وبين غيره في المحبة، أو من جعل المحبة لغير الله. فإذا عمل بموجب ذلك كان ذلك هو اتباع الهوى بغير هدى من الله. وفي الأثر: ما تحت أديم السماء إله يعبد أعظم عند الله من هوى متبع. قال تعالى:
أثر. يقول الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة أنه موضوع. نعم.
قال تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه فأنت تكون عليه وكيلا، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ولهذا لا يبتلى بهذا العشق إلا من فيه نوع شرك في الدين وضعف إخلاص لله. وسبب هذا ما ذكره بعضهم، فقال: إنه ليس شيء من المحبوبات يستوعب محبة القلب إلا محبة الله أو محبة بشر مثلك.
هما شيئان اللذان يستوعبان محبة القلب كله، إما محبة الله عز وجل هذا هو المطلوب، وإما محبة بشر مثلك. أما محبة غير البشر فلا يمكن أن يستوعب محبة القلب. يذكر السبب. نعم.
أما محبة الله فهي التي خلق لها العباد، وهي سعادتهم، وقد تكلمنا عليها في غير هذا
الموضوع. وهي يعني ليس فيها كما سبق أن ذكر شيخ الإسلام، ليس فيها غلو. كلما أحب الله عز وجل أكثر كان أكثر إيمانا وإيمانا وإخلاصا. نعم.
وأما البشر المتماثل من ذكر أو أنثى فإن فيه من المشاكلة والمناسبة ما يوجب أن يكون لكل شيء من المحبة نصيب من المحبوب يستوعبه حبه، ولهذا لا يعرف في شيء من المحبوبات التي
ما يوجب أن يكون لكل شيء، أي لكل ما لدى المتماثل من البشر من الأعضاء أو الأجزاء. نعم.
ولهذا لا يعرف في شيء من المحبوبات التي تحب لغير الله من الاستغراق ما يعرف لذلك، حتى
لذلك أي ما في البشر المماثل من المشاكلة والمماثلة. نعم.
حتى يزيل العقل ويفسد الإدراك ويوجب انقطاع الإرادة لغير ذلك المحبوب، ويوجب المرض والموت.
نعم.
وإنما يعرض هذا كله لضعف ما في القلب من حب الله وإخلاص الدين له عبادة واستعانة، فيكون فيه من الشرك ما يسلط الشيطان عليه حتى يغويه بهذا الغي الذي فيه من تولي الشيطان والإشراك به ما يتسلط به الشيطان. ولهذا قد يطيع هذا المحب لغير الله لمحبوبه مثل
المحب.
ولهذا قد يطيع هذا المحب لغير الله لمحبوبه مثل أو أكثر مما يطيع الله، حتى يطلب القتل في سبيله
كما يستسهل القتل في سبيله.
كما يختار المؤمن القتل في سبيله كما يختار المؤمن القتل في سبيل الله، وإن كان محبوبه مطيعه من وجه وعبدا له، فإنه يكون هو مطيعه وعبدا له من وجه آخر.
وإذا قد يكون هذا إذا كان الحب من الطرفين، كان أحدهما يعبد الثاني. نعم.
وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: شارب الخمر كعابد وثن، ومر عليه
كعابد وثن، أخرجه البزار في مسنده وسحره الشيخ الألباني. نعم.
ومر علي رضي الله عنه بقوم يلعبون بالشطرنج فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ وأظنه قلب الرقعة. وذلك أن الله جمع
ذكر الشيخ الموني أن هذا الأثر لا يثبت عن علي.
وذلك أن الله جمع بين الخمر والميسر وبين الأنصاب والأزلام في قوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون.
يعني ذكر الله عز وجل هنا بعض الأمور التي تسبب أمرين، تسبب كم أمر؟ أمرين. الأمر الأول إيقاع العداوة والبغضاء بين المؤمنين، الأمر الثاني الصد عن ذكر الله وعن الصلاة. الخمر معروف والميسر جميع المغالبات التي فيها عوض من الجانبين تسمى ميسر كالمراهنة وغيرها. بالنسبة للأنصاب هي الأصنام التي تنصب وتعبد من دون الله عز وجل، والأصنام هي التي كانوا يستسقون بها. نعم.
قال: مع أن الخمر إذا سكر بها الشارب كان سكره يوما أو قريبا من يوم أو بعض يوم، وأما سكر الشهوة والمحبة الفاسدة من العشق ونحوه فسكره قوي دائم. قال تعالى في قوم لوط: لعمر
يعني شارب الخمر لا بد أن يفيق بعد زوال أثر الخمر، سيفيق، ولعل أوقات إفاقته أكثر من أوقات سكره. أما سكرة العشق فقل أن يستفيق صاحبها إلا بالموت، إلا إذا تداركه الله عز وجل، وهذا المريض يفتخر بهذا المرض. نعم. يبين شيخ الإسلام في هذا وفيما سيأتي أن هذا الذي يسمونه عشق هذا من نقص محبة الله عز وجل، وإلا كيف أشغلت نفسك بصورة مخلوقة فيها من المعايب ما لا يعرفها لا يعلمها إلا الله عز وجل، واستغرق هذا حبك كيف؟ هذا الذي ينبغي أن يكون لله عز وجل. نعم.
قال تعالى في قوم لوط: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، فكيف إذا خرج عن حد السكر إلى حد الجنون، بل كان كالجنون المطبق للحانق. كما أنشد محمد بن جعفر الخرائط في كتاب اعتلال القلوب قال: أنشدني الصيدلاني قالت: جننت على رأسي، فقلت لها: العشق أعظم مما بالمجانين، العشق ليس يفيق الدهر صاحبه، وإنما يصرع المجنون في الحين.
يعني يقول أنت ما تدري عن مرضي، تقولين لي أني مجنون؟ الجنون ليس بشيء مقارنة بما يعني هو يفتح.
وقال الآخر: سكراني سكر هوى وسكر مدامة، ومتى إفاقة من به سكراني.
مدامة الخمر.
فصاحبها حق بأن يشبه بعابد الوثن، والعاكفين على التماثيل يجعلونه على صورة آدمي. وقد قال سبحانه: وقال نسوة في المدينة.
هذه الجملة فيها والعاكفين على التماثيل يجعلونه، الجملة فيها شيء من التشويش. يقول ابن القيم طبعا أكثر ما ذكره شيخ الإسلام هنا أورده ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان في مصائب الشيطان، أكثر ما ذكره هنا أورده ابن القيم هنا، وكلامه هنا كشرح لكلام شيخ الإسلام هنا. يقول هنا: فصاحبه أحق بأن يشبه بعابد الوثن والعاكف على التماثيل فإن ركوف قلب العاشق على صورة محبوبه وتمثاله يشبه ركوف عابد الصنم على صنم.
قال والعاكفين على التماثيل يجعلونه على صورة آدمي، وقد قال سبحانه وقال نسوة من المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبه، أي شغفها حبه، أي وصل حبه إلى شغاف القلب وهي جلدة في داخله، فهذا يكون قد اتخذ ندا يحب، فهذا يكون قد اتخذ ندا يحبه كحب الله. وإذا كان الشيطان يريد أن يوقع بين المؤمنين والعداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة، فالعداوة والبغضاء التي يريد أن يوقعها بالعشق وصده عن ذكر الله وعن الصلاة بذلك أضعاف غيره، كما قد تكلمنا عليه في غير هذا الموضع، وبينا أن جميع المعاصي يجتمع فيها هذان الوصفان، وأن ذكر ذلك بالخمر والميسر اللذين هما من أواخر المحرمات تنبيه على ما في غيرهما من ذلك مما حرمه قبلهما كقتل النفوس بغير حق والفواحش ونحو ذلك. ومما
يقول شيخ الإسلام أن ما ذكر في هذه الآية من الأمور التي تنتج هذين الأمرين، الصد عن ذكر الله وعن الصلاة وإيقاع العداوة والبغضاء، هناك أمور أخرى تسبب هذه الأمور أكثر وهي أشد تحريما منها، لما يدل على أن ما ذكر هنا تنبيه إلى كل ما يسبب هذه الأمور، فما يسبب هذه الأمور أكثر فهو أشد تحريما. مثل القتل مثلا، القتل وكذلك ما يسمونه الرشق، هذه الأمور تنتج هذه الأمور أكثر. هذه السلبيات.
ومما يبين هذا أن الفواحش التي أصلها المحبة لغير الله، سواء كان مطلوب المشاهدة أو المباشرة أو الإزالة أو غير ذلك، فهي في المشركين أكثر منها في المخلصين، ويوجد فيهم ما لا يوجد في المخلصين لله. قال الله تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. فأخبر سبحانه أنه جعل الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون، وهو قوله تعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وقال تعالى: إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وإذا كان سلطانه على أوليائه الذين تولوه والذين هم به مشركون وهم الذين لا يؤمنون بالله، وقد قال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، فيكون هؤلاء هم الغاوين، وهم الذين قال الشيطان: لا أغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ولهذا أخبر سبحانه عن أوليائه أنهم: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون.
إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا، هذا دليل، ذكروا دليلين. الدليل الأول هذا: هكذا وجدنا عليها أبونا، كما تسمعون الحال أن دين أهل البلد كذا وكذا ودين أهل البلد كذا وكذا وأن هذا دخيل على البلد وأن هذا من هذا القبيل، ترى هذه الشبهات والأدلة هذه قديمة وتتوارث، الدليل الثاني هو أقرب، والله أمرنا به، هذا أقرب. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، هذه قاعدة عامة، ما دام هذه فاحشة فلا يمكن أن تأتي في الكتاب والسنة أمرا بها. نعم.
قال رحمه الله: فأخبر عن أولياء الشيطان وهم الذين يتولونه والذين هم به مشركون أنهم إذا فعلوا فاحشة احتجوا بالتقليد لأسلافهم وزعموا مع ذلك أن الله أمرهم بها، فيتبعون الظن في قولهم إن الله أمرهم بها، وما تهوى الأنفس في تقليد أسلافهم وأتباعهم. وهذا الوصف فيه بسط كثير لكثير من المنتسبين إلى القبلة من الصوم.
قلت لكم كثيرا مما ذكره شيخ الإسلام أورده ابن القيم في إغاثة الأحباب. هذه العبارة وهذا الوصف فيه بسط كثير لكثير من المنتسبين إلى القبلة. هذه العبارة ليست واضحة. يقول ابن القيم: قال شيخنا، من شيخه؟ شيخ الإسلام. وفي هذا الوصف نصيب كبير لكثير من المنتسبين إلى القبلة من الصوفية كذا كذا، نصيب. وهنا بسط، واضح. أنا أتوقع أن العبارة هكذا: وهذا الوصف فيه قسط كبير أو كثير. يقول شيخ الإسلام: هذا الذي ذكر هنا في هذه الآية وما ذكر في هذه النصوص، أولئك الصوفية وغيرهم لهم نصيب كبير مما ذمه الله عز وجل. واضح ما ورد من الذم هنا، لهم قسط كبير، لأن كثيرا من الناس وهو يرتكب المحرمات يظن أنه في ملأ عن النصوص، وأن النصوص ليست متوجهة إليه، هكذا يظن أو يوهم نفسه أنه هكذا. نعم.
قال رحمه الله:
أتوقع أن فيه قسط كبير. نعم.
وهذا الوصف فيه بسط كثير لكثير من
الوصف المذموم.
لكثير من المنتسبين إلى القبلة من الصوفية والعباد والأمراء والأجناد والمتكلمة والمتفلسفة والعامة وغيرهم، يستحلون من الفواحش ما حرمه الله أو رسوله، وأوله العشق.
هم يظنون أن الله عز وجل أباحه أو تقليدا لأسلافهم. نعم.
وأوله العشق الذي يبغضه الله، وكثير منهم يجعلون ذلك دينا. وكثير منهم يجعل ذلك دينا ويرى أنه يتقرب بذلك إلى الله، إما لزعمه أنه يزكي النفس ويهذبها، وإما لزعمه
يزكي النفس ويهذبها. تزكية النفس من أعظم ما نؤمر به. تزكية النفس عبارة عن علاج النفس، والنفس تعالج به، والروح يعالج بإيش؟ بغذائه، وغذائه الوحي. غذائه الروح إيش؟ الوحي. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. سمي روحا لأن به حياة القلوب، وسمي نورا لأن به الاهتداء. وتزكية النفس هذه عبارة عن تطهير القلوب. وكيف تطهر القلوب؟ وبماذا تطهر القلوب؟ وبماذا تعالج القلوب؟ ومن الذي يعرف أمراض القلوب فيعالجها؟ علام الغيوب. واضح؟ يقول ابن القيم: تزكية النفوس أصعب من علاج الأبدان وأشد، فمن زكى نفسه بالرياضة والمجاهدة والخلوة التي لم يجئ بها الرسل فهو كالمريض الذي عالج نفسه بذلك. مريض يقول بدل عن أذهب للمستشفى وهناك فحوصات وأشعة مقطعية ورنين، لا لا أنا أعالج نفسي. كيف تعالج نفسك يعني؟ ها؟ فهو كالمريض الذي عالج نفسه برأيه، وأين يقع رأيه من معرفة الطبيب؟ فالرسل أطباء القلوب، فلا سبيل إلى تزكيتها وصلاحها إلا من طريقهم وعلى أيديهم وبمحض الانقياد والتسليم لهم. واضح؟ أنا أقول هذا لأن هؤلاء الضلال من المتنسكة يصدون الناس باسم التزكية، وأن تزكية القلوب تكون عن طريق فلان فيربطه به، يربطه بشيء، حتى إنهم إن بعضهم يقول إذا ترك شيخا كان يزكيه وذهب إلى شيخ آخر فقد وقع في الشرك. هكذا يقول فقد وقع في الشرك. هذه ليست تزكية القلوب، هذه تدمير القلوب وتدمير القلوب. واضح؟ التزكية لا تكون إلا بالوحي، ولا تكون إلا على أيدي الرسل، وعلى الوصف الذي نجده في هؤلاء الذين يعني يدندنون حول التزكية، ما أبعدهم عن التزكية. نعم، لاحظوا هنا يزعم أن هذا الحرام يزكي النفس ويؤدبها، لماذا؟ لجهله أو لطغيانه. نعم،
قال وأوله العشق الذي يبغضه الله، وكثير منهم يجعل ذلك دينا ويرى أنه يتقرب ذلك إلى الله، وإما لزعمه أنه يزكي النفس ويهذبها، وإما لزعمه أنه يجمع بذلك قلبه على آدمي على آدمي ثم ينتقل إلى عبادة الله وحده.
شفت الشبهة دي؟ يريدني أن يقول بدل أن يتشتت قبلي قلبي يحب هذا ويحب هذا ويحب هذا، لا لا، أريد أن أجمعه على حب شخص، بعد ذلك هذا الذي جمعته أنقله بكامله إلى حب الله عز وجل. إذن الحرام يكون طريقا إلى محبة الله عز وجل عند هذا المجلس. نعم،
قال ثم ينتقل إلى عبادة الله وحده، وإما لزعمه أن الصور الجميلة مظاهر الحق ومشاهده
ومشاهده. هناك مصطلح عنده أن هذه الصور هي مظاهر الجمال الأحدي. مظاهر شو؟ الجمال الأحدي. يعني كثير من النجاسة ينسب إلى الدين بأسماء مختلفة ويصاد الناس ويساقون إلى مثل هذا الجهل سوقا. نعم،
قال وربما اعتقد حلول الرب فيها واتحاده بها، ومنهم من يخص ذلك بها ومنهم من يقول بالإطلاق،
يعني منهم من يخص حلول الرب به أو في تلك الصور، ومنهم من يقول بالحلول المطلقة. نعم،
قال وهؤلاء إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها.
نعم،
وكل هؤلاء فيه من الإشراك بقدر ذلك، ولهذا يظهر
طبعاً الذي سافر منكم إلى البلاد يعرف هذه الأمور. نحن في هذه الجزيرة الحمد لله كثير من هذه الأمور، إما أنها لا توجد أو توجد بقدر، ولكن هناك من البلاد من تدفع بهذه المال.
قال
ولهذا
يظهر الافتتان بالصور وعشقها فيما فيهم شرك،
فيمن
فيهم شرك، كالنصارى والرهبان والمتشبهين بهم.
لا يمكن أن تجد سنيا من أهل السنة والجماعة يدندن حول هذه النجاسة.
قال رحمه الله: ولهذا يظهر الافتتان بالصور وعشقها في من فيهم شرك كالنصارى والرهبان والمتشبهين بهم من هذه الأمة، مثل كثير من المتفلسفة والمتصوفة الذين يفتنون بالأحداث وغيرها، وتجد فيهم قسطا عظيما من اتخاذ أنداد من دون الله، يحبونهم كحب الله، إما تدينا وإما شهوة وإما جمعا بين الأمرين. ولهذا تجد بين نساكهم وفقرائهم وبين ملوكهم وأمرائهم تحالفا على اتخاذ أنداد من دون الله من هذين الوجهين.
يعني تجده في الظاهر مترف وبعيد عن التدين، هذا فقير ولباسه لباس تقشف، تجد الأمرين بينهم من التوافق والتآلف والاجتماع على مثل هذه الأمور شيء غريب.
قال: ولهذا تجدهم كثيرا ما يجتمعون على سماع الشعر والأصوات التي تهيج الحب المشترك الذي يجتمع فيه محب الرحمن ومحب الأوثان ومحب الصلبان ومحب الإخوان ومحب الأوطان ومحب المردان ومحب النسوان، وهذا السماع هو سماع المشركين، كما قال تعالى: وما كان صلاتهم عند بيته إلا مكاء وتصديا.
المكاء هو الصفير، التصديع هو التصفيق، لأنهم يعني كانوا يعاملون المسلمين هكذا الذين يصلون، كانوا يشبهونهم بالصفير والتصفيق.
وسبب ما ذكرنا أن الله خلق عباده لعبادته التي تجمع محبته وتعظيمه، فإذا كان في القلب ما يجد حلاوته من الإيمان بالله والتوحيد لله أغناه ذلك عن محبة الأنداد وتألهها.
لا يمكن أن يكون في قلبي شيء من غيره سبحانه وتعالى.
وإذا لم يكن في القلب ما يجد حلاوته من الإيمان بالله والتوحيد له، احتاج إلى أن يستبدل بذلك ما يهواه، فيتخذ إلها هواه
أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت كمل يا مشاعر أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام سبيلا. نعم، إذا كل ما يحبه يتبعه، وهذا هو اتخاذه إلها، اتخاذه لهواه إلها. نعم،
قال: فيتخذ إلهه هواه، فيتخذ الشيطان وذريته أولياء من دون الله، وهم لهم عدو، بئس للظالمين بدلا. ولهذا كان هذا ونحوه من تبديل الدين وتغيير فطرة الله التي فطر الناس عليها. قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. وقد قال تعالى: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، لعنه الله، وقال: لا أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله.
ولأمنينهم، طبعا الشيطان هكذا قطع على نفسه وهو ماشي وماض فيما قطع على نفسه، لا أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم، هذا واضح. ولأمنينهم أنهم سينالون ما يناله المهتدون مع ضلالهم، واضح؟ سيمنيهم أن ما سيناله فلان بالعبادة أنت ستناله بهذه في السنة مرة واحدة ميلاد، وأنت بل إن هذا الذي لا يوافقك على البدع فهو ممن يبغض الرسول، وبالتالي أنت إما مثله أو أحسن منه. هذا من ولو من ينمو، يعني لم يقتصر على الإضلال حتى زين لهم ما هم فيه من الضلال، وهذا زيادة الشر إلى شر. ويدخل فيه أيضا تزيينه لترك التوبة، وأيضا تزيينه للتسويف على كله داخل فيه ولو أن يعمل.
وقد قال تعالى: لا تبديل لخلق الله فنفس ما خلقه.
فليبتكن أذاننا أي بتشقيقها وجعلها سمة وعلامة للبحيرة والصائبة، وهذا فيه تحريم ما أحله الله.
فنفس ما خلقه الله لا تبديل له، لا يمكن أن توجد المخلوقات على غير ما يخلق ما يخلقه الله عليها، ولا أن تخلق على غير الفطرة التي خلقه الله عليها خلقهم الله عليها. لكن بعد الخلق قد يغير بعضها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه.
يولد على الفطرة، وهذا هو خلق الله عز وجل، لا تبديل لخلق الله. ليس معنى لا تبديل لخلق الله أنه بعد ما يخلق أيضا يبقى على الفطرة، لا، ليس هذا معنى. يولد على الفطرة، وبالتالي لا تبديل لخلق الله أن يولد على غير الفطرة، ولكن بعد ما يولد يتغير أو يغير كما في هذا الحديث.
قال: فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟
كما تنتج،
كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ ومما يبين ذلك أن أصل العبادة هي المحبة، وأن الشرك فيها أصل الشرك، كما ذكر الله في قصة إمام الحنفاء إبراهيم الخليل، حيث قال: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، وقال في القمر لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما أفلت الشمس قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. ولهذا تبرأ إبراهيم من المشركين وممن أشركوا به وممن أشركوه بالله، فقال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وقال تعالى،
هذا في سورة الشعراء، ماذا يقول الله عز وجل قبله: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنطل لها عاكفين، قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون، لا، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. أول سؤال، وهذا سؤال بديهي، شيء أشياء أنتم تعبدونها وتعكفونها بها، ما هي الفائدة التي ترجونها؟ ماذا قالوا؟ قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. كيف أنت تأتي وتغير عاداتنا وتقاليدنا؟ كيف؟ هذا هو الدليل. سبحان الله، هذا خليل الله عز وجل، خليل الرحمن. ماذا قال لهم؟ أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون كلكم فإنهم عدوون إلا رب العالمين، لماذا الذي خلقني هو يهدين، والذي يطعمني ويسقين، والذي وإذا مرضت فهو يشفين، والذي ثم يحيي، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي. ذكر الأمور الخمسة، الأمور الخمسة، هكذا ينبغي أن يكون الداعي، يكون واضح في دعوته. وهذا ليس من سوء الأدب، بعض الناس يقولون لا تصدم المجتمع، لا لا، هذا أساس الدين، واضح؟ هذا الإخلاص في الدين. لا يمكن أن تجامل فيه، كن واضح. ليس معنى أن تكون سبابا تشتم وهكذا، ولكن تكون واضحا جدا في ادعو إلى سبيل ربك. إذا تأكدت أن هذا سبيل ربك ادعو إليه، إذن هذا لا خيار فيه، ادعو. الأمر هنا للإجابة. طيب، ولكن كيف تدعو؟ هنا ذكر ثلاثة: بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. نعم.
وقال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم
وبدا. إنا براء منكم، هذا واضح، مع ذلك كفرنا بكم، ومع ذلك وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. نعم.
إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ومما يوضح ذلك أنه قال تعالى: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. وقال تعالى: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. فأمر بالجهاد حتى لا تكون فتنة وحتى يكون الدين كله لله.
كان هنا تام. نعم.
فجعل المقصود عدم كون الفتنة ووجود كون الفتنة ووجود كون الدين كله لله، وناقض بينهما.
ناقض بينهما، هذا مناقض لهذا، لا يشبه.
فكون الفتنة ينافي كون الدين لله، وكون الدين لله ينافي كون الفتنة. والفتنة قد فسرت بالشرك، فما حصلت به فتنة القلوب ففيه شرك، وهو ينافي كون الدين كله لله.
يعني ما حصلت به فتنة القلوب هو إما شرك وإما من أسباب الشرك. نعم.
والفتنة جنس تحته أنواع من الشبهات والشهوات، وفتنة الذين يتخذون من دون
الله تكون فتنة. وقف الشيخ الإسلام هنا هذه الوقفة الجميلة لبيان معنى الفتنة. نعم.
قال: وفتنة الذين يتخذون من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله من أعظم الفتن.
هذا أعظم الشرك. نعم.
ومنه فتنة أصحاب العجل، كما قال تعالى لموسى: قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. ولفظ الفتنة قد يراد به مجرد الامتحان، وقد يراد به امتحان معه افتتان الممتحن. ففي الأول قول موسى: إن هي إلا فتنتك وتضل بها من تشاء وتهدي من تشاء.
طبعا هذا المثال الذي ذكره الشيخ الإسلام تلميذه خالفه في هذا المثال. ابن القيم جعل هذه الآية مثالا لما يتناول الأمرين: الفتنة بمعنى الاختبار المجرد، والفتنة بمعنى الاختبار الذي فيه افتتان الممتحن على الأمران. ابن القيم جعل هذه الآية مثالا لما يجمع بين الأمرين، وكلام ابن القيم هو أقرب للصواب، وذكر مثالا لهذا النوع الذي النوع الأول: وفتناك فتونا، أي اختبرناك وامتحناك. نعم. في الثاني
قال: وفي الثاني قوله
الثاني والامتحان الذي معه افتتان الممتحن. نعم.
إذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا.
وقالت الآية نزلت في الجد بن قيس الذي اعتذر عن حضور غزوة تبوك بعدما حثه النبي صلى الله عليه وسلم الذهاب إلى الغزوة، اعتذر بعذر غريب، اعتذر من ذلك خوفا من أن لا يفتتن ببنات الأصفر أي بنات الروم أي جميلات، وخوفا من أن لا يصبر عنهن، يقول أنا لا أصبر عن النساء، ولذلك أذهب إلى هناك وأفتتن. النبي صلى الله عليه وسلم يدعوك إلى الجهاد وأنت تعتبر هذا، ها؟ ولا شك أنه كما في ألا في الفتنة سقط، هو واقع في الفتنة، أولها مقابلة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوهم، وثانيا ما أنت عليه من الطمع. نعم.
وقال تعالى: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. قيل لسفيان بن عيينة: إن أهل الأهواء يحبون ما ابتدعوه من أهوائهم حبا شديدا. فقال: أنسيت قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله؟
والله سبحانه، الله سبحانه يعلم وأعلم أن دفاع هؤلاء بدعهم شيء مهول. البدع التي يبتدعونها في دين الله عز وجل لا يكتفون بالابتداع، لا، يهتمون بها أكثر من اهتمامهم بالتوحيد. وهذا قيل لسفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة من أتباع التابعين: إن أهل الأهواء يحبون ما ابتدعوه من أهوائهم حبا شديدا. وقال: أنسيت قوله تعالى: ومن الناس؟ لا.
وقوله تعالى: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، أو كلاما هذا معناه: وكل ما أحب لغير الله فقد يحصل به من الفتنة ما يمنع أن يكون الدين لله، وعشق الصور من أعظم الفتن. قد قال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ولهذا قال سبحانه:
إنما أموالكم وأولادكم فتنة. الفتنة هنا يعم الأمرين. أولا، الفتنة هنا تعم جميع الأنواع، عام إنما أموالكم وأولادكم فتنة، عام في الآية، عام في جميع الأولاد، لأن الإنسان دائما يكون مفتونا بولده وأولاده، وربما عصى الله عز وجل لأجل أولادهم بسببهم، وربما تناول الحرام لأجلهم فيقع في العظائم، إلا من عصمه الله عز وجل وعصى الله عز وجل أن نكون منهم، يقع في العظائم بسبب أولاده، في الأخير يترك ما جمعه لأولاده ويذهب إلى مصيره. واضح؟ هو الذي يحاسب وأولاده يقتسمون الميراث. فمنهم من يخاف الله عز وجل ويدعو ويذكر والديه بالدعاء والصدقة عنهم، ومنهم أبدا همه حظه من الميراث، والذي يحاسب في قبره لن يستفيد من هذا المال شيئا، بل اكتسب هذه الغزار على نفسه. لذلك يقول الله عز وجل: أن الأموال والأولاد فتنة.
ولهذا قال سبحانه وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. وقد قال سبحانه: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين.
وهم لا يفتنون. الفتنة المذكورة هنا تتناول الأمرين: الامتحان الذي لم يفتتن صاحبه، والامتحان الذي حصل معه الافتتان. نعم.
ومما يبين ذلك أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. قال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. فأنكر عليه أن جعله ندا لله في هذه الكلمة التي جمع فيها بينه وبين الله في المشيئة، إذ مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله.
ما شاء الله بالواو، هذا فيه الجمع بين مشيئة الله وقدر مشيئة الله، كأنهما مستقلتان. فلذلك قال أجعلتني لله ندا، استذكار، بل ما شاء الله وحده. يجوز أن تقول ما شاء الله ثم بثم، أما بالواو لا يجوز.
قال إذ مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله فلا تكون شريكة لها، فعلم أن كون الشيء ندا لله قد يكون بدون أن يعبد العبادة التامة، فإن ذلك الرجل ما كان يعبد رسول الله هذه العبادة.
نعم، ونقرأ كلاما لابن القيم رحمه الله حول هذه الآية، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة تصبرون.
قال ومنه قوله تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، وهذا عام في جميع الخلق.
هذا الذي ذكره الله عز وجل هنا ذكره بعد أن ذكر شبه المشركين حول النبي صلى الله عليه وسلم وحول الكتاب الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه سورة الفرقان، سورة الأنبياء، وفيها كثير من شبههم التي ذكرها الله عز وجل عنهم. ثم قال وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. نعم،
قال وهذا عام في جميع الخلق.
كيف بعضنا فتنة لبعض؟ هذا الذي يشرحه ابن القيم.
قال
وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. نعم،
وهذا عام في جميع الخلق، امتحن بعضهم ببعض، فامتحن الرسل بالمرسل إليهم ودعوتهم إلى الحق.
يذكر واحدا واحدا، بدأ من الرسل. نعم،
والصبر على أذاهم وتحمل المشاق في تبليغهم رسالات ربهم، وامتحن المرسل إليهم بالرسل، وهل يطيعونهم وينصرونهم ويصدقونهم أم يكفرون بهم ويردون عليهم ويقاتلونهم، وامتحن العلماء بالجهال يعلمونهم وينصحونهم ويصبرون على تعليمهم ونصحهم وإرشادهم ولوازم ذلك، وامتحن الجهال بالعلماء هل يطيعونهم ويهتدون بهم، وامتحن الملوك بالرعية والرعية بالملوك، وامتحن الأغنياء بالفقراء والفقراء بالأغنياء، وامتحن الضعفاء بالأقوياء والأقوياء بالضعفاء، والسادة بالأتباع والأتباع بالسادة، وامتحن المالك بمملوكه ومملوكه به، وامتحن الرجل بامرأته وامرأته به، وامتحن الرجال بالنساء والنساء بالرجال، والمؤمنين بالكفار والكفار بالمؤمنين، وامتحن الآمرين بالمعروف بمن يأمرونهم، وامتحن المأمورين بهم. ولذلك كان فقراء المؤمنين وضعفائهم من أتباع الرسل فتنة لأغنيائهم ورؤسائهم، امتنعوا من الإيمان بعد معرفتهم بصدق الرسل، وقالوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه هؤلاء، وقالوا لنوح أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. قال تعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا.
نعم، يعني المقصود هنا أن فعلا الجميع فتنة لي، كل واحد فتنة للثاني، إن كان غنيا فهو فتنة للفقير، إن كان فقيرا فهو فتنة للغني، إن كان داريا فهو فتنة لمن يدعو، إن كان مدعوا فهو فتنة لي. ولذلك قال الله عز وجل وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبروا وكان ربك بصيرا. كل ما تقوم به وتنويه وتقوم به الله عز وجل يبصره فيجازيه. والمطلوب هنا في هذه الفتنة هو الصبر، لا ينجيك منها إلا الصبر. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.